الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد قرأنا في الدرس السابق مقدمة هذه الورقات، وهي الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني رحمه الله، وما قرأناه هو جزء من المقدمة التي قدم بها هذه الفصول التي تناول فيها مسائل أصول الفقه. وكنا قد وقفنا عند قوله والأحكام سبعة، ومناسبة ذكر الأحكام هنا هو أنه أشار إليها في التعريف، حيث قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: أنواع الأحكام. الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. تعريف ببعض مصطلحات علم الأصول.
طيب، هذه العناوين التي في هذه المطبوعة هي من صنيع ناشر وليست من أصل الكتاب، ولهذا هي نوع من التقريب والتقسيم للمؤلف، لكنها ليست من صنيع المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف بنى هذا الباب أو هذا الكتاب على مقدمة وفصول. لازلنا في المقدمة. المقدمة اشتملت على تعريف أصول الفقه، و ذكر في أول الكلام أن تعريف المركب لا بد من تعريف أفراده وأجزائه، وعرف المؤلف رحمه الله أصل وعرف الفقه، ثم ذكر في الفقه الأحكام، فقال في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وتكلمنا على هذا. بعد هذا قال المصنف رحمه الله: والأحكام. الواو هنا للاستئناف، والألف واللام في قوله الأحكام للعهد الذكري، هي للعهد الذكري، لأنه ذكر الأحكام قريبا في قوله معرفة الأحكام، فالآن يبين لنا ما هي الأحكام، وبينها رحمه الله بعدها، وهذا أحد أوجه البيان. لم يعرف الحكم أو لم يعرف الأحكام، لكنه عرفها ببيانها. والتعريف في كلام العلماء لها طرق عديدة، منها ما يعرف الشيء بالمثال، ومنها ما يعرف الشيء بالآثار والأحكام، ومنها ما يعرف الشيء بالأنواع. الآن المؤلف رحمه الله في هذا المقام عرف الأحكام بذكر أنواعها، وإلا فالأحكام جمع حكم، والحكم هو الفصل كما تقدم لغة، ويراد به إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ويمكن أن يقال في تعريف الحكم اصطلاحا أنه خطاب الله تعالى. الحكم في الاصطلاح هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، هذا في الجملة، ثم يأتي تفصيل ذلك بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ومن خلال هذا التعريف أعيده، خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، يجتمع كل أنواع الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين في الجملة، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية هو أن الأحكام التكليفية هي خطاب الله تعالى، نفس التعريف، المتعلق بأفعال المكلفين تقدم، بالاقتضاء أو التخيير، بالاقتضاء أو التخيير. ومعنى الاقتضاء الإيجاب، التحريم، الكراهة، الندب، هذا المعنى الاقتضاء. أو التخيير أي رباحة، بأن يكون الشيء مخيرا فيه المكلف بين الفعل والترك وهو المباح. هذا القسم الأول من الأقسام، من أقسام الأحكام، وهي الأحكام التكليفية، وهي خمسة أحكام سيأتي بيانها في عد المؤلف وذكره. أما القسم الثاني من الأحكام الشرعية فهي الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية، وهي خطاب الشارع أو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا. هذا تعريف الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سببا لشيء أو بجعل شيء شرطا لشيء أو بجعل شيء مانعا من شيء أو بجعل شيء فاسدا أو بجعل شيء صحيحا. ومن هنا نعلم أن خطاب الوضع لا يتعلق بأعمال المكلفين، لأنه ما قال خطاب خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، إنما قال خطاب الله المتعلق بجعل شيء سببا لشيء، فليس هذا مما يدخل في أفعال المكلفين، إنما هي علامات وأمارات تثبت بها أحكام وتنتفي بها أحكام، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وبهذا يتبين لنا أن الأحكام التكليفية كم؟ خمسة. ما هي؟ واجب، ومندوب، مباح، محرم، مكروه. هذه خمسة. يقابلها أحكام وضعية وهي خمسة أيضا: الشرط، السبب، المانع، الصحة، الفساد. الفارق بينهما يفهم من الاسم، تلك أحكام تكليفية يعني فيها تكليف، فيها طلب، فيها إلزام، فيها مشقة. أما الأحكام الوضعية فليس فيها طلب، ولذلك لا تسمى تكليفية إنما وضعية، وضعها الشارع. فالشارع وضع زوال الشمس سببا لدخول وقت الصلاة، هل هذا من فعل المكلف؟ هل الخلق مأمورون بأن ينقل الشمس من المشرق إلى المغرب حتى يأتي وقت الصلاة؟ لا، إنما هذا وضعه الشارع، علامة، أمارة. فالأعمال، فالأحكام التكليفية ليست من صنع المكلف، أي ليس المكلف مطالبا بها، إنما الشارع جعل شيئا سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو صح أو دليلا على صحته أو دليلا على فساده. وسيأتي مزيد بيان لهذه الأحكام فيما نستقبل. طيب، الآن من خلال الحديث الذي تكلمت فيه قبل قليل أو تكلمت عن أقسام الأحكام تبين أنها 10، فلماذا قال المصنف والأحكام 7؟ هذا العد الذي ذكره المؤلف رحمه الله هي طريقة اختارها المصنف في عد الأحكام، ولكن هذا العد ليس حصرا ولا استيعابا، إنما هو ذكر لأبرز الأحكام التي قدر أن الناس بحاجة إلى بيانها من ناحية. من ناحية أخرى هذا بيان للأحكام الأصول، وما عداها مما لم يذكر فهو يرجع إليها فيما ذكر فيما اجتهد فيه المصنف رحمه الله. ومن هنا نعرف أنه عد الأحكام ليس أمرا متفقا عليه بين الأصوليين، بل لهم فيه طرق. فمنهم من عد الأحكام 5 وجعلها فقط الأحكام التكليفية، فقال الأحكام 5: الحلال والحرام والمكروه والواجب والمندوب. طيب والأحكام الوضعية؟ قال الأحكام الوضعية ترجع إلى الأحكام 5، وبالتالي لا حاجة إلى أن نعدها عدا مستقلا، لأنها مندرجة أو مضمنة في الأحكام 5. ومنهم من قال إن الأحكام 7 كما قال المصنف، ومنهم من قال إن الأحكام 10، ومنهم من قال إن الأحكام 9، وكل هذا ليس وراءه كبير إشكال، لأن هذا من التقسيمات التي يقرب بها العلم ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن عند التفصيل والبسط الأحكام 10، وهي ما ذكرناه في الأحكام التكليفية 5 والأحكام الوضعية 5. يقول المؤلف رحمه الله: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه الأحكام سيأتي المؤلف رحمه الله على كل واحد منها بالبيان والإيضاح، لكن من خلال ما ذكر المؤلف في تسميته للأحكام بالوجوب والمندوب، ذكر بعض أهل العلم أن هذا مما أخذ على المصنف، حيث سمى الأحكام بالوجوب أو الواجب والمندوب والمباح والمحظور والصحيح والفاسد، وهذه ليست هي الأحكام، إنما هذه آثار الأحكام. وأما الأحكام فهو الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة والصحة والفساد بما يطلب فعله، وهو الواجب والمندوب، إما على وجه الإيجاب أو على وجه الندب. ثم ذكر ما لا طلب فيه وهو المباح، ثم عاد إلى ذكر ما المطلوب تركه، إما على وجه الوجوب أو على وجه الندب. بعد هذا انتقل إلى القسم الثاني من الأحكام، وهي الأحكام التكليفية الوضعية، فقال: والصحيح والباطل. وهذا هو القسم الثاني من أقسام الأحكام، فالصحيح والباطل نوعان من الأحكام الوضعية، لكنه لم يستوعب ذكر الأحكام الوضعية، بل ذكر منها 2، وبقي الشرط والسبب والمانع. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأحكام، فقال رحمه الله: فالواجب، وهو أول ما ذكره، قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هكذا عرفه المؤلف رحمه الله. وعلى هذين الركنين في التعريف بنى كل التعريف: الإثابة والعقاب. فكل التعريف يشترك فيها الإثابة والعقاب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه ولا يثاب فاعله، ما يعاقب فاعله ولا يعاقب تاركه. وسيأتي من خلال العرض أن جميع ما ذكره يدور على الإثابة والمعاقبة، فهما المفتاحان الرئيسان في تعريف وبيان كل نوع من هذه الأنواع. ابتدأ بالواجب، لأنه أشرفها وأهمها، ولأنه إيجاد، والإيجاد في الشرع أعظم منزلة من الترك، ولهذا الترك يحصل بلا نية، ولكن الفعل لا يحصل إلا بنية، لأنه ولكن الإيجاد لا يحصل إلا بنية. فلشرف الإيجاد قدمه ذكرا على الترك، فقال رحمه الله: فالواجب ما يثاب فاعله. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعريفا لغويا، لأن البناء في هذا المؤلف على الاختصار، وهو في اللغة مأخوذ من مادتين: السقوط والثبوت. السقوط والثبوت، وقد يتبادر للذهن أنهما متعارضان، كيف يكون ساقطا وثابتا؟ السقوط والثبوت لا تعارض بينهما، وقد يسقط الشيء ويثبت، كما قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. وجبت أي سقطت، وسقوطها ثبوتها وقرارها في مكانها. فهذا من حيث اللغة اجتماع هذين المعنيين في هذا اللفظ. فإن الثابت، فإن الساقط يلزم مكانه ويثبت، وسمي اللازم الذي لا خلاص منه واجبا لأنه ثابت، وسمي ساقطا لأنه نازل على من وجب عليه، فلذلك كما لو سقط عليه من علو. هكذا قال العلماء في بيان المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وثمة مناسبة، لا بد أن يكون هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. أما ما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي فقد قال فيه المصنف رحمه الله: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا تعريف للواجب، وهو تعريف للواجب بلازمه، يعني هذا ليس تعريفا يبين حقيقة ما هو الواجب، إنما بين ما يلزم على الواجب، أي بيان بعض آثار الواجب، بعض أحكام الواجب. وهذه طريقة من الطرق التي تبين بها الحدود. طبعا علماء المنطق يعارضون في مثل هذا، ويقولون هذا التعريف ليس بسديد، وعليه من الملاحظات كذا وكذا، منها أنه تعريف باللازم. ولكن في مقام التعلم ومقام تقريب العلم يتجاوز عن تلك الحدود، ويقال إن التعريف المقصود به الإيضاح والبيان وتقريب الحد إلى الأفهام. فحيثما كان هذا محققا ببيان الشيء حقيقته، أو بيان مثال له، أو بيان لازمه وحكمه، فإن العلماء يستعملون ذلك كله في التعريف. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف المثال، فلما قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما هو؟ قال: الرياء. مع أن الشرك الأصغر أوسع من الرياء، حيث إنه يشمل كل ما يؤدي إلى الشرك الأكبر من قول أو فعل أو اعتقاد، لكن هذا التعريف هو تعريف بالمثال. هكذا هنا المؤلف عرف الواجب بلازمه تقريبا له إيضاحا وإفهاما، وإلا فإن حقيقة الواجب هو طلب الشيء على وجه الإلزام. هذا تعريف الذي يبين حقيقته. لما تقول هذا واجب، حقيقة الواجب هو طلب فعل الشيء أو طلب الشيء على وجه الإلزام، أي لا مناص ولا سبيل لتركه أو عدم الإتيان به. قوله رحمه الله: ما يثاب على فعله، ما موصولة بمعنى الذي، يعني الذي يثاب على فعله، وهي من ألفاظ العموم، فيشمل يشمل التعريف الأقوال الواجبة والعقائد الواجبة والأفعال الواجبة. فما يثاب على فعله قولا أو اعتقادا أو فعلا، ويشمل أيضا جميع أنواع الواجب، سواء كان واجبا عينيا أو واجبا كفائيا، لأن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وهو ما كان الخطاب فيه إلى كل المكلفين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا خطاب لكل مكلف يقوم إلى الصلاة، هذا واجب عيني. وقد يكون الواجب كفائيا، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فهذا ليس مطلوبا من كل واحد، إنما مطلوب من واحد أن يأتي به في هذه الصورة ويسقط عن البقية. قد يكون الكفاء مطلوب من أكثر من واحد، لأن المقصود هو إيجاد الصورة وإيجاد الفعل بغض النظر عن الفاعلين. وهناك فروق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، لكن لسنا بحاجة إلى ذكر هذا لأنه سيطول معنا المقام. إنما المقصود أن قوله رحمه الله ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما هنا تشمل الواجب العيني والواجب الكفائي، لأنه يصدق عليه هذا الحد. وقوله يثاب فاعله أي يؤجر عليه من قام به من الله تعالى تفضلا وإنعاما، هذا معنى ما يثاب، أي يؤجر عليه ومن الله تعالى تفضلا وإنعاما. وأما بقية التعريف فقوله رحمه الله ويعاقب تاركه. طبعا لو وقفنا في تعريف الواجب على الجزء الأول ما يثاب فاعله دخل في ذلك المندوب، لأنه يثاب فاعله، لكنه بتتمة التعريف يتميز عن غيره، قال ويعاقب تاركه، هذا لإخراج المندوب، لإخراج المندوب، فإنه خارج بقوله ويعاقب تاركه، وأيضا لإخراج المباح فإن تاركه لا يعاقب. وبالتالي هذه الجملة قوله يعاقب تاركه ضرورية لاستكمال المعنى. والمعاقبة هي أن يجري أن يجزي تاركه بما يؤلمه، فالمجازات بالمؤلم هي المعاقبة. وقوله رحمه الله ويعاقب على تاركه، قال بعضهم إن من لوازم إخراج الواجب الكفائي أن يقال أن يعاقب تاركه مطلقا، فأضاف في التعريف مطلقا لأجل أن يخرج الواجب الكفائي، فإن الواجب الكفائي قد لا يعاقب تاركه إذا تحقق، يعني إذا أذن واحد في جماعة فإنه سقط الإثم عن الباقين، فهنا لا يعاقب تاركه. لماذا؟ لأنه قد تحقق، فلذلك قال بعضهم ويعاقب على تركه مطلقا. على كل حال هذا التعريف الذي ذكره المؤلف للواجب قائم على ركنين: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وقد اعترض على هذا التعريف بعدة اعتراضات نطوي الحديث عنها، ونقول إن التعريف المقصود به التقريب، وقد حصل التقريب بهذا اللفظ. ثم قال والمندوب، هذا القسم الثاني من أقسام الأحكام، وهو المندوب، فقال فيه رحمه الله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في اللغة هو المدعو إليه، وهو مأخوذ من الندب، وهو الحث على الشيء والدعاء إليه والترغيب فيه. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله بقوله ما يثاب على فعله، وهذا يوافق ما تقدم في الواجب، لكنه يفارقه في قوله ولا يعاقب على تركه، أي لا تجري عقوبة على من تركه بسبب تركه. وهذا التعريف يتبين به المندوب، وأن المندوب مطلوب لكنه ليس على وجه الإلزام، ولهذا قال بعضهم في تعريف المندوب ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام أو ما طلب على غير وجه الإلزام. والمندوب له أسماء عديدة في كلام العلماء، فيسمى سنة ويسمى مستحبا ويسمى فضيلة ويسمى تطوعا ويسمى نفلا، كل هذه الأسماء يطلقها الفقهاء على المندوب. القسم الثالث من الأقسام، من أقسام الأحكام، المباح. قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح مأخوذ من الاتساع في اللغة، من باح الشيء، من باح الشيء إذا اتسع، ومن المحبوحة الجنة وهي سعتها، وتدور الكلمة على معنى السعة وعدم الضيق. فالمباح فيه سعة على المكلف، لأن المكلف مخير فيه بين الفعل وبين الترك، فلا ثواب في الفعل من حيث هو ولا عقوبة في الفعل من حيث هو. ولما نقول لا ثواب ولا عقاب يعني من حيث الفعل ذاته، لكن قد يقترن به ما يوجب العقاب وقد يقترن به ما يوجب الثواب. ويسمى المباح في كلام العلماء الطلق، ويسمى الجائز، ويسمى الحلال. فبعض الناس يقول جائز ولا حلال؟ الجائز هو الحلال والجائز هو المباح، هما بمعنى واحد. المعنى أو القسم الرابع من الأقسام، من أقسام الأحكام، المحظور. والمحظور هو الممنوع، وفي الأصل مأخوذ من الحظر وهو المنع والحجر والحبس، ومنه سميت الحظيرة حظيرة لأنها تحوم حول أو تدور حول البهائم فتمنعها وتحجزها. وأما في الاصطلاح فعرفه بقوله والمحظور ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. ما يعاقب على فعله يعني الذي يجري به مؤلم على الفاعل، سواء كان اعتقادا أو كان قولا أو كان فعلا. والتعبير بالفعل هنا لأنه يشمل ما يصدر على الإنسان، فما يصدر على الإنسان يسمى فعل، سواء كان قولا أو كان عملا. قال ويثاب على تركه أي ويؤجر على تركه. وظاهر كلام المصنف هنا أنه يؤجر على تركه مطلقا، لكنه قد قيده بعض أهل العلم بأنه يثاب على تركه امتثالا، يعني إذا تركه ممتثلا فإنه يؤجر، أما إذا تركه لاهيا ساهيا لم يرد له على بال فهذا لا يثاب على الترك، لأنه أصلا لم يكن منه رغبة في الفعل حتى يثاب على تركه. طبعا هنا مسألة منفصلة في كل هذه الأحكام، أن الإنسان يعتقد يثاب على الاعتقاد الآن الثواب والعقاب على الفعل، أما الاعتقاد فهو أمر خارج معنى ذلك. اعتقاد أن الخمر حرام وأن الربا حرام يثاب عليه المؤمن، لأنه إيمان وعمل صالح أن تعتقد تحريم ما حرمه الله ورسوله. طيب يعتقد تحريم الخمر لكنه يشربها، يعاقب على الشرب، ولكنه مثاب على إيش؟ على الاعتقاد. فقوله رحمه الله ويثاب على تركه امتثالا، من ترك المحرم إذا تركه دون أن يطرأ له على بال أو أن يخطر له على هم، فهذا لا يثاب على الترك لأنه لم يرد له على خاطر فيثاب عليه، لكنه يثاب على اعتقاد تحريمه. وأما إذا ورد له على خاطر ومنع نفسه امتثالا لأمر الله عز وجل فإنه عند ذلك يثاب على الترك كما أنه يثاب على اعتقاد التحريم. قال رحمه الله: والمكروه، وهذا هو القسم الخامس، ما يثاب على تركه ويعاقب ولا يعاقب على فعله. ما يثاب على تركه أي ما يؤجر على تركه وعدم إتيانه لكنه لا يعاقب على فعله، فإذا فعله لم يستوجب ذلك عقوبة. وهذا يدل على أن المكروه كف عن الفعل وطلب للانتهاء عنه، لكنه على غير وجه الإلزام. ولذلك قال بعض أهل العلم في تعريف ما طلبه الشارع، ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام. هذا ما يتصل بالأقسام الخمسة وهي الأحكام التكليفية. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والصحيح، هذا هو القسم السادس من الأقسام التي ذكرها المصنف، وهو القسم الأول من الأحكام الوضعية، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح في اللغة هو السليم، وهو مأخوذ من الصحة والبراءة من العيب والمرض، وهو خلاف الباطل. أما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله ببيان آثاره كما تقدم فيما سبق، فقال: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. النفوذ المقصود به بلوغ الشيء، بلوغ الغاية، المضي في الشيء، العبور إلى الشيء. فقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به أي ما يترتب على ثبوته النفوذ، وهو بلوغ الغاية والوصول إلى المقصود، والاعتداد به يعني الاعتبار. مثال ذلك عندما نقول هذا بيع صحيح، فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه جواز انتفاع المشتري بالمبيع، وجواز تصرف المشتري بالمبيع. فإذا وصل إلى هذا فإنه نفذ، حصل نفذ، مضى آثار، مضت آثار العقد، فسمي نفوذا لأن العقد صحيح. وأما ما يعتد به أي ما يعتبر به التصرف ويعتبر به ثبوت الأحكام المتعلقة بالصحة. والصحة تكون في العبادات وتكون في المعاملات. في المعاملات تفيد فائدتين، كما أنها في العبادات تفيد فائدتين. إذا قلنا في معاملة إنها صحيحة فمعنى هذا أنها جائزة، كل معاملة صحيحة فهي جائزة. الفائدة الثانية إذا قلنا في المعاملة إنها صحيحة أنه تترتب آثار العقد عليه، تترتب آثار العقد عليه، وهذا معنى الصحة في المعاملات. وأما الصحة في العبادات فهي تفيد فائدتين أيضا. الفائدة الأولى سقوط الطلب، سقوط الطلب أي لا يطلب منه الفعل مرة ثانية. والأمر الثاني الإجزاء، وبعضهم يقول سقوط الطلب هو سقوط الطلب هو الإجزاء، سقوط الطلب هو الإجزاء. فيقول في العبادة يترتب على الصحة شيء واحد، لكن يظهر أنه في العبادة إذا قلنا في العبادة إنها صحيحة فهي مجزية ويسقط عنه الطلب، يسقط عنه الطلب، سقوط الطلب. يعني هما شيئان، قد يبدو هذا من خلال بعض المسائل للتفريق بين الإجزاء وسقوط الطلب. وبعضهم يقول عن الـ يسمي براءة الذمة. فالمقصود أن الصحة يتعلق بها النفوذ، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، سواء في العبادات أو في المعاملات. ثم قال رحمه الله: والباطل، هذا القسم السابع، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، أي لا يتعلق به نفوذ، فلا يمضي عند قيام وصف البطلان أحكام، ولا يعتبر الفعل مؤديا إلى غاية أو مقصود. ولذلك إذا قيل هذه معاملة باطلة أفاد أنها محرمة، والفائدة الثانية أنه لا تترتب آثار العقد عليه. هذا ما يتصل بالأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله. طبعا بقي الشرط والسبب والمانع، لكن المؤلف لم يذكرها، وهي تدور على ما يلزم من عدمه العدم. هذا الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. والمانع عكسه، ما يلزم من وجوده عدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته. وأما السبب فهو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من ويلزم من عدمه العدم. هذه تعريفاتها وذكرناها على وجه الاختصار. طيب، بعد هذا عاد المؤلف رحمه الله للحديث عن الفقه، وذلك أنه بعد أن فرغ من تعريف الفقه وعرف بعض الكلمات التي في الفقه، وقال في الفقه، قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية، احتاج إلى أن يبين لنا الأحكام الشرعية، فذكر على وجه الاختصار، عاد إلى التمييز بين الفقه والعلم، الفقه والعلم، لأنه عرف الفقه بالمعرفة. طيب، أليس الفقه علما؟ ذكر في التعريف أن من العلماء من يقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، وذكرت أنه هناك تفريق بين المعرفة والعلم. فالآن يقايس المؤلف بين الفقه والعلم، هل كل علم فقه أو كل فقه علم؟ هذا ما يجيب إليه عليه في قوله رحمه الله: والفقه أخص من العلم. وهذه المسائل التي يذكرها رحمه الله في المقطع الأخير كلها قضايا مختصرة، لو لم يذكرها ما ضر، لكنه أتى بها على وجه البيان والإيضاح، وإلا هي لا تؤثر، لأن الصورة اكتملت بما مضى. يعني لو انتقلنا الآن من الحديث عن المفردات اللي هي الفقه وأصول الأصول والفقه إلى تعريف أصول الفقه لكان كافيا، لكن أراد أن يبين ما العلم، يعني أراد مزيد تجلية وتوضيح ما هو الفقه الذي يبحث في أصوله، فاحتاج إلى أن يبين ما هو الفقه تمييزا له بين سائر العلوم. فقال العلم الفقه أخص من العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد توضيح حول هذه النقاط في درس غد بإذن الله تعالى.